أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. كان الكلام في الأمر الحادي عشر من الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه، وهو البناء. فإذا ما أضيف الاسم المعرب إلى اسم مبني صح في المضاف المعرب بالأصل أن يجيء مبنيا. وقد ذكر الماتن أن ذلك يجري في مواضع ثلاثة: الموضع الأول أن يكون المضاف من الأسماء المبهمة، أي من الأسماء التي لا يكون معناها متشخصا من دون الإضافة، بل إن معناها لا يتشخص حتى بالإضافة كذلك، كلفظ مثل وغير ودون ونحوها. ولذلك فإن اللغة الفصيحة أن غير لا تدخل عليها الألف واللام، وقولنا الغير هذا من الأغلاط الشائعة، وذلك لأن الألف واللام للتعريف، ولفظ غير متوغل في الإبهام فلا يقبل التشخص والتعريف، حتى إنه لا يقبل الألف واللام. بل ذكروا أن غير وإن كان يضاف إلى الضمير في قولنا غيره، إلا أنه مع ذلك لا يتشخص بهذه الإضافة لشدة توغله في الإبهام، لأن إضافة لفظ الغير إلى الهاء يوجب أن يكون المضاف شاملا لكل فرد من الأفراد سوى ذلك الضمير المضاف إليه، فلا زال الاسم متوغلا في الإبهام حتى مع الإضافة، لأنه لا يخرج الدائرة إلا إلى دائرة أضيق بفرد واحد هو ذلك الضمير الذي أضيف إليه لفظ الغير. كيف كان من الموارد التي يضاف فيها المعرب إلى مبني فيبنى؟ قوله تعالى: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: في من فتح مثلا. الآية: إنه لحق. إنه اسم أو إن واسمها لحق. حق هو الخبر لدخول لام المزحلقة عليه. طيب، ومثل نعت لحق، فكان القياس أن تجيء مرفوعة لأن النعت يطابق منعوته، فكان القياس أن يقال إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وقد قرئ بالرفع في بعض القراءات، ولكن من جملة القراءات أن جاءت مثل بالفتح، وذكروا في سبب الفتح أن هذه الفتحة حينئذ فتحة بناء وليست فتحة نصب، وذلك لأن مثل قد أضيفت إلى ماء الموصولة، وماء الموصولة مبنية فبنيت لذلك، فالمضاف هو مثل وقد اكتسب من المضاف إليه البناء. قال: في من فتح مثلا. طيب، ومنه قراءة بعض السلف أن يصيبكم مثل ما أصاب، القراءة المشهورة أن يصيبكم مثل ما أصاب، مثل تكون فاعلا، ولكن قرأت بالفتح أن يصيبكم مثل ما أصابه، قال هو فاعل ولكنه أضيف إلى ما الموصول، فيعرف بأنه فاعل مبني على الفتح في محل رفع، والحامل على البناء حينئذ هي الإضافة إلى المبني. قال وقول الفرزدق فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، إذ ما مثلهم بشر كان حقها أن تكون مرفوعة، إذ ما مثلهم بشر مبتدأ، مثلهم تكون مبتدأ وبشر يكون خبرا، ولكن مثل قد أضيفت إلى الضمير والضمير مبني فبنيت مثل لذلك وجاء بناؤها على الفتح. هذه الأمثلة الثلاثة أو الشواهد الثلاثة، الشاهدان القرآنيان والشاهد من كلام الفرزدق، هذه الأمثلة الثلاثة كلها أمثلة للفظ مثل. والأمثلة التي تقدمت في الدرس السابق كانت أمثلة للفظ بين وغير ونحوها، وإنما ذكر الماتن هذه الثلاثة كتمثيل للفظ مثل لأن ابن مالك قد استثنى من الأسماء المبهمة لفظ مثل بدعوى أن لفظ مثل ليس له نفس الإبهام الذي في سائر الأسماء الأخرى، وذلك لأن لفظ مثل يمتاز عن بقية الألفاظ المبهمة التي تقدمت بأنه يقبل التثنية والجمع، فيقال مثلان ويقال أمثال، ولا يصح ذلك في لفظ غير وبين ونحو ذلك، فلا يقال غيران ولا يقال أغيار كما في كلمات المناطق جامع لكل الأفراد ومانع من دخول الأغيار، هذه ليست لغة فصيحة وإنما هي من الأخلاط الشائعة. والحاصل أن اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه قد شرط فيه في المواضع الثلاثة التي سوف تأتي أن يكون المضاف مبهما، واختلفوا في تعليل ذلك على أقوال، منها ما يقال إن المضاف أو الاسم إذا كان مبهما فإنه يشبه الحرف في الإبهام، لجهة أن الحرف لما كان معنى نسبيا فلا ظهور له إلا بوجود الكل من المنسوب والمنسوب إليه، فالحرف وإن كان موضوعا لمعنى ولكن لا يظهر ذلك المعنى إلا بوجود الطرفي ذلك الحرف، فلما كان الاسم مبهما فإنه يكون شبيها بالحروف، وإذا كان شبيها بالحروف فيستحق حينئذ البناء، فيمكن له حينئذ أن يبنى إذا أضيف إلى مبني، لأن إضافته إلى مبني توجب استكمال شبهه بالحرف، فكأن هذه الأسماء لإبهامها تشبه الحرف شبها ضعيفا، فإذا ما أضيفت إلى مبني كذلك، وبالنظر إلى أن المضاف مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة فيكتمل شبهه بالحرف فيبنى الاسم لذلك. وحينئذ فإذا كان الاسم بحيث يقبل التثنية والجامع فقد قبل ما هو من خصائص الاسم، إذ لا يثنى ولا يجمع إلا الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا. ولذلك ذهب ابن مالك إلى أن لفظ مثل لما كان يثنى ويجمع فيزول شبهه بالحرف أو يضعف شبهه بالحرف وتقوى اسميته، لأنه قد اقترن بما هو من خواص الاسم، فلا يكون إضافة، لا تكون إضافة لفظ مثل إلى مبني بحيث توجب البناء أو تصححه حينئذ. هذا توجيه. ويمكن أن يقال في توجيه آخر أن المراد من الأسماء المبهمة هي الأسماء التي لا تدل على معنى واضح ومشخص، ولذلك تكون هذه الأسماء من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أو لفظا، ولكن لا يؤتى بها من دون أن يكون معها مضاف إليه، سواء كانت الإضافة لفظية أو سواء كان المضاف إليه مذكورا في اللفظ والمعنى أو كان منويا في اللفظ وفي المعنى. فالمراد من الأسماء المبهمة الأسماء التي لا يصح أن يؤتى بها من غير إضافة، وحينئذ فكأن المضاف إليه صار متمما لها وجزءا منها. ولذلك اختصت هذه الإضافة أو اختصت هذه الأسماء بالبناء عند إضافتها إلى مبني، لأنها كأنما قد أضيفت إلى ما هو جزء منها، فكأن الإضافة كلا إضافة، لأن الإضافة إنما تكون للإسم بعد اكتمال معنى إلى اسم آخر له معنى آخر. ولما كانت هذه الأسماء شديدة التوغل في الإبهام فكأنه لا معنى لها من دون ما تضاف إليه، فهي مفتقرة للإضافة في أصل الاستعمال، فصار المضاف إليه في قوة جزء المضاف لا أنه مضاف إليه بعد اكتمال المضاف. وإلا فإن الإضافة نفسها هي من خواص الاسم، وما هو من خصائص الشيء يرده إلى أصله، فكيف يصح أن يكون المضاف مبنيا مع كونه مضافا؟ يعني هذا اعتراض على التوجيه الأول. فلما كان الاسم ها هنا متوغلا في الإبهام افتقر افتقارا لازما إلى المضاف إليه حتى كأنه لا يؤتى به من دون المضاف إليه، فصار المضاف إليه في قوة عجز الكلمة الواحدة، فهو كلا إضافة، بل هما كلمة واحدة حقيقة، فيبنى ببناء المضاف إليه. وحينئذ فلفظ مثل لما كان بحيث يقبل التثنية والجامع دل ذلك على أنه يدل على نحو من أنحاء التشخص، لأن التثنية والجامع هي أوصاف في المراتب العددية للذات، والذات حتى تثنى ويعطف عليها مثلها لابد أن تتشخص الذات الأولى حتى تصل النوبة إلى الذات الثانية فتتكرر المراتب العددية. فقبول لفظ مثل للتثنية وللجمع كاشف عن تشخص هذه الذات بحيث تقبل هذه الصفة، فتمتاز هذه الأعداد أو تمتاز كل ذات عن الذات الأخرى بما لها من وصف في المرتبة العددية. على كل حال كيف كان، التوجيه الثاني خير من التوجيه الأول، لأن التوجيه الأول لا يبين لنا كيف صح أن يكون الاسم شبيها بالحرف مع كونه مضافا، جيد، فإنه يرى أن التثنية والجمع من خصائص الاسم فترده إلى أصله، ولكن الإضافة من خصائص الاسم بل من أقوى علاماته، فكان الأولى بها أن ترده إلى أصله. على كل حال هذا هو الذي ذهب إليه ابن مالك، وهو أن لفظ مثل ليس في إبهامه كسائر الألفاظ التي تقدمت، وإذا لم يكن كذلك فلا يصح أن يبنى عند إضافته إلى مبني، بل يبقى معربا على الدوام. وقد خرج بعد ذلك كل واحد من هذه الشواهد الثلاثة. أما الشاهد الأول فقد كان عبارة عن قوله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، بناء على قراءة الفتح. وحاصل ما أجاب به أن لفظ مثل ها هنا قد وقع مفتوحا، لأن الفتحة فتحة نصب وليست فتحة بناء، لأن لفظ مثل جعله حالا ها هنا، والحال تكون منصوبة. ولك أن تعترض على ذلك بأن الحال يقتضي وجوب صاحب حال ولا صاحب حال في المقام. أجاب على ذلك، طبعا لا صاحب حال، ليش؟ لأن الحال لا يفصل بينها وبين صاحبها، يعني صاحب الحال إذا كان مبتدأ فإنه لا يفصل بينه وبين حاله بالخبر، ليش؟ لأنه كالفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، ليش؟ لأن حق الحال أن تكون صفة لصاحب الحال فتتأخر عنه، فإذا وقعت الحال حالا من المبتدأ وتوسط بين المبتدأ وبين الحال الخبر التبس الأمر، إذ لا يعلم حينئذ أن هذه الحال هل هي حال للسابق وهو المبتدأ أو هي حال للخبر. وما دام يصح أن تكون حالا لكل واحد منهما، لأن الخبر يحمل على المبتدأ حمله هو وحمل مواطاه، فيقع الالتباس. ولذلك إذا جاء بالحال حالا من المبتدأ وجب تقديمها على الخبر. تمام. طيب، والحالها هنا تحت لو مثل إذا كانت حالا فتحتاج إلى صاحبها، ولا يصح أن يكون صاحب الحال ها هنا هو المبتدأ، يعني اسم الضمير في إن، مع أنه هذا هو المعنى، إنه هو حال كونه مثل ما أنكم تنطقون هو الحق، فوجب أن نبحث عن صاحب حال. أجاب عليه ابن مالك قال الجواب في قوله تعالى إنه لحق، حق يرى ابن مالك أنها ليست مصدرا ولا اسم عين، وإنما هي اسم فاعل بمعنى حاق، وإذا كانت اسم فاعل فاسم الفاعل يتحمل الضمير لأنه يعمل عملا المضارع، فيكون في حق ضمير مستتر، ويكون هذا الضمير هو صاحب الحال، فلم يفصل بين الحال وبين صاحبها بفاصل. طيب، فإن قلت كيف يكون حق اسم فاعل بتقدير حاق، قال هذا كثير في اللغة العربية، كما يقال زيد بر والمراد بار، وله شواهد أخرى. طيب، هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. بالنسبة إلى الشاهد الثاني قوله تعالى أن يصيبكم مثل ما أصابكم، مثل ذهب إلى أن لفظ مثل حال أيضا في المقام، ولكنه إذا كان حالا فقد خلت الآية من فاعل للفعل يصيبكم. أجاب عليه بأن الفاعل ضمير مستتر عائد على لفظ الجلالة لتقدم ذكره في الآية السابقة، وما توفيق إلا بالله، هو هذا اللفظ، ثم عاد عليه أن يصيبكم مثل ما أصابكم. الشاهد الثالث كان عبارة عن قول الشاعر: إذ ما مثلهم بشر. قال: يوجد أجوبة كثيرة في المقام. طبعا كان من هذه الأجوبة أن يقال: ما ها هنا ما هي ما الحجازية، وما الحجازية ترفع وتنصب، تمام؟ فكان القياس أن يقال: ما بشر مثلهم. ولكن التفت، ما الحجازية حتى تعمل هذا العمل لابد من الترتيب، وهنا لا يوجد ترتيب، لأنه قد قدم الاسم، قدم الخبر وأخر الاسم، فقالوا: إذن الخبر محذوف، ومثل تكون حالا من الخبر، أي ما بشر موجودا مثله. على كل حال، ولذلك نقرأ هذا المقدار. قال: وزعم ابن مالك أن ذلك لا يكون في مثل لمخالفتها للمبهمات، فإنها تثنى وتجمع كقوله تعالى: إلا أمم أمثالكم. طبعا الآية شاهد للجمع فقط. وقول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلاني. وزعم أن حقا اسم فاعل من حق يحق، وأصله حاق، فقصر كما قيل بر وسر في، ففيه ضمير مستتر، فصح حينئذ أن يأتي مثل حالا منه ولا يفصل بين الحال وبين صاحبها بأجنبي، ومثل حال منه. طيب، وأن فاعل يصيبكم ضميره تعالى لتقدمه في وما توفيقي إلا بالله، ومثل تكون مصدرا، هنا أعربها مصدرا، شو يعني؟ يعني تكون مفعولا مطلقا. ليش؟ لأنها قد أضيفت إلى مضاف إليه حقه أن يكون مفعولا مطلقا. تقول: ضربته ضربا وضربته كل الضرب، فتصبح كل مفعولا مطلقا أو نائبا عن مفعول مطلق، لأن المضاف يكتسب المصدرية من المضاف إليه على ما تقدم. وهنا: أن يصيبكم مثل ما أصابكم. ما أصابكم الاسم الموصول مع جملة الصلة، تمام، يصبح التقدير: أن يصيبكم مثل مصابهم، فقد أضيف لفظ مثل إلى المصدر، والمضاف يكتسب مصدرية من المضاف إليه المصدر، فيصير منصوبا على أنه مفعول مطلق. قال: وأما بيت الفرزدق ففيه أجوبة مشهورة. انتهى. ومن، نرجع إلى أصل البحث، يعني ومن الموارد التي يكتسب فيها المضاف المعرب البناء من المضاف إليه المبني قوله: لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقات. الشاهد هو لفظ غير في الشطر الأول، لم يمنع الشرب منها، من الذي يمنع؟ غير، هكذا كان ينبغي أن يقال، غير أن نطقت. لفظ غير فاعل مؤخر عن المفعول، ولفظ غير قد أضيف إلى المصدر المسبوق، أو قد أضيف إلى الفعل المسبوق بأن المصدرية، والتقدير: لم يمنع الشرب غير نطقها. فلفظ غير كان حقه أن يعرب، ولكنه أضيف إلى أن نطقت، وأن نطقت مبنية فبني لذلك. فإن قلت: ما هو مبني؟ هو أن المصدرية، ولكن لفظ غير، إنما يضاف إلى المصدر المنسبك من أنوى الفعل، وهذا المصدر المنسبك ليس مبنياً وإنما يكون معرباً. تقول غير نطقها، هذا اعتراض سجله البعض وأجاب عليه البعض الآخر بأن المضاف إليه ها هنا وإن كان المصدر في الحقيقة، ولكنه بحسب الظاهر هو عبارة عن أن المصدرية، وأن المصدرية حرف فتكون مبنية، فكأن الإضافة قد وقعت لمبني. كيف كان؟ هذا تعليل نحوي. قال: فغير فاعل ليمنع وقد جاء مفتوحا، ولا يأتي فيه بحث ابن مالك، يعني لا يصح أن يأتي كلام ابن مالك ها هنا بأن يقال لفظ غير يختلف عن المبهمات، لأنه يثنى ويجمع، لأن نقول لأن قولهم غيران وأغيار ليس بعربيا، ليس موافقا للغة العربية. طيب، ثم قال: ولو كان المضاف، قد عرفنا أنه يبنى المضاف إذا أضيف إلى مبني في مواضع ثلاثة. الموضع الأول ماذا كان؟ أن يكون الاسم مبهما، تمام؟ فإذا اختل هذا الشرط لا يرث المضاف البناء من المضاف إليه للتعليلين اللذين ذكرناهما. ولذلك قال: ولو كان المضاف غير مبهم، يعني لو اختل الشرط لم يبنى. وأما قول الجرجاني وموافقيه إن غلامي ونحوه مبني فمردود، الجرجاني ذهب إلى أن لفظ غلامي مبني لإضافته إلى مبني وهي الياء، فيبنى غلامي على الكسر لإضافته إلى الياء. والذين يقولون بإعرابها يقولون أن هذه الكسرة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، تمام؟ رد عليه الماتن بأن غلامي لفظ غير مبهم، اسم غير مبهم، وإذا كان غير مبهم فلا يستحق البناء بمجرد إضافته إلى مبني. ثم اعترض عليه بأن ذلك لو صح لوجب أن يبنى غلامك وغلامه أيضا، مع أن الجرجاني لم يبني إلا غلام، لم يبني غلام إلا عند إضافتها إلى اليوم. ولذلك قال: ونحوه مبني فمردود، ويلزمهم بناء غلامك وغلامه ولا قائل بذلك. هذا هو الموضوع الأول أو الباب الأول الذي يبنى فيه المضاف عند إضافته إلى مبني. الباب الثاني قال: أن يكون المضاف زمانا مبهما، يعني هو أيضا شرط واحد الإبهام موجود في كل المواضع، أن يكون المضاف زمانا مبهما. شوف حال كون المضاف إليه إذ، نحو ومن خزي يومئذ، لفظ يوم اسم يدل على الزمان وهو مبهم بالنسبة إلى جملة من ألفاظ الزمان، لأنه يحتمل حصصا زمانية كثيرة. وقد أضيف لفظ يوم ها هنا إلى الإذن، طيب، لجهة أن لفظ يوم كان معربا فيصح أن يقال ومن خزي يوم إذن، لأن يوم حينئذ تكون مضافا إليه إلى خزي، ومن خزي يوم إذن، فيصح أن نعرب يوم على أنها مضافة إليه مجرور بالكسرة إلى آخره، وهي مضافة إلى إذن، ولكنها قرأت في بعض القراءات بالفتح ومن خزي يوم إذن، فيكون بناؤها على الفتح بسبب لإضافتها إلى إذن. وأيضا قوله تعالى ومن عذاب يوم إذن، وإن كانت القراءة المشهورة ومن عذاب يوم إذن مضاف إليه، يقرآن بجر يوم هذا على الإعراب وبفتحه على البناء. طيب، هذا الباب الثاني. الثالث قال: أن يكون زمانا مبهما، شوف، والمضاف إليه، يعني حال كون المضاف إليه فعلا مبنيا بناء أصليا أو بناء عارضا. قال: الثالث أن يكون زمانا مبهما حال كون المضاف إليه فعلا مبنيا بناء أصليا كان البناء أو بناء عارضا. طيب، المراد من المبني بالأصالة فعل الماضي وفعل الأمر. والمراد من المبني بالعرض المضارع عندما تقترن به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة. جيد؟ ليش؟ لأن المضارع لما أشبه الاسم أخذ حكمه وحكم الاسم الإعراب، فأعرب المضارع لذلك. فإذا ما اقترن بالمضارع نون النسوة أو نون التوكيد رجع إلى البناء، لأنه قد اقترن به ما لا يدخل إلا على الفعل. فلما كانت نون التوكيد ونون النسوة من خواص الفعل فإنها ترده إلى أصله، والأصل في الفعل أن يكون مبنيا، إلا أن بناء المضارع حينئذ يكون بناء عارضا، لأنه عارض عليه بعد إعرابه، وهذا بخلاف فعل الماضي وفعل الأمر فإنه مبني على كل حال، فلا حالة سابقة على البناء فيه. طيب قال بناء أصليا، كان البناء والمضاف إليه فعل مبني، بناء أصليا كان البناء كقوله على حين عاتبت المشيبة على الصبا، كان القياس أن يقال على حين عاتبت إلى آخره. حين تكون اسما مجرورا بحرف الجر مجرورا بالكسرة، وعاتبت المشيب هذه الجملة تكون في محل مضاف إليه. وقلت ألما أصح والشيب وأنزع، قال أو بناء عارضا كقوله لأجتذبن، هنا دخلت نون التوكيد الخفيفة، منهن، طبعا مش هون الشاهد، منهن قلبي تحلما على حين يستصبين، هذه نون النسوة دخلت على المضارع فبني على الفتح، وأضيف إليها لفظ حين على حين يستصبين يعني على حين استصبائهن، فبنيت على الفتح لذلك. قال أرويا بالفتح، وهو أرجح من الإعراب عند ابن مالك ومرجوح عند ابن عصفور. طيب إذن الموضع الثالث ماذا كان؟ أن يكون الاسم اسم زمان مبهم ويكون مضافا إلى فعل مبني بناء عارضا أو أصليا. طيب فلو لم يكن المضاف إليه مبنيا أو لم يكن فعلا، قال فإن كان المضاف إليه فعلا معربا أو جملة اسمية، يعني كان فعلا ولكن لم يكن مبنيا، أو لم يكن فعلا من أول الأمر بل كان جملة اسمية، فقال البصريون يجب الإعراب لأنه لم يضف إلى مبنيا حينئذ، لأنه إن أضيف إلى فعل معرب فالفعل معرب، وإن أضيف إلى جملة اسمية فلا بناء أيضا. قال والصحيح جواز البناء، ومنه قراءة نافع، كأنه استدل على جواز هذه القراءة بهذه الآية، هذا يوم، طبعا القراءة المشهورة يوم ينفع الصادقين، هذا يوم نفع الصادقين صدقهم، فلفظ اليوم خبر في الحقيقة، فكان حقه أن يكون مرفوعا ولكنه في قراءة نافع جاء مفتوحا فأعرب بأنه خبر مبني على الفتح في محل رفع لإضافته إلى جملة ينفع الصادقين وهو فعل معرب. وقراءة غير أبي عمرو وابن كثير يوم لا تملك نفس بالفتح، وإلا يقال يوم لا تملك نفس. إذا طيب وقال إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر، الشاهد وين؟ الشاهد من حيث طلوع الفجر، فأضيف إلى يطلع، يعني أضيف إلى هذه الجملة الفعلية وهو فعل مضارع، ولم يقل من حيث وإنما قال من حيث. وقال آخر ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، لفظ حينها هنا أضيف إلى الجملة الاسمية يعني على حين قلة الكرام، الشاهد واضح، كريم على حين جاءت مبنية على الفتح مع أنها مجرورة بحرف الجر. مش جاهد؟
قلت لي أبا إذا قلت هذا
حين. نعم الشاهد حين وليس حيث. نعم صحيح، لأنه حيث أصلاً مش اسم زمان. نعم معنا هنا اسم زمان يعني لأنها أضيفت إلى يطلع، ولكن حيث مبنية على كل حال. إذا قلت هذا، نعم إذا قلت هذا حين أسلو هذا مبتدا مكتوب هو الإشارة للوقت الحاضر. نعم إذا قلت هذه جملة الآن مقول القول هذا حين أسلو هي جملة. قال رويا بالفتح ويحكى أن ابن الأخضر سئل بحضرة ابن الأبرش عن وجه النصب في قول النابغة أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع مقالته من الشاهد أن قد قلت سوف أناله وذلك من تلقاء مثلك رافع. طيب معنى البيت أبيت اللعن، المراد من أبيت اللعن يعني تباعدت عن اللعن، يعني زادك، تقال للدعاء زادك الله شرفا حتى كأن أحدا لا يرجو ابتعادك عن الرحمة الإلهية. هذا هو معنى هذه العبارة. طب أتاني جملة اعتراضية أبيت اللعن، يعني أتاني أيها المخاطب زادك الله شرفا أنك لمتني، أنك أوقعت اللوم علي، وتلك التي تستك منها المسامع، وهذا اللوم الذي وصلني يستك منه السمع، ينفر منه السمع. طيب ما هو الذي أتاك؟ ما هي هذه الملامة التي أتتني؟ مقالة، أتتني هذه المقالة، أتتني مقالة، وهذه المقالة هي أنك قلت سوف أناله، أنك قلت سوف أصيبه، تمام؟ وذلك من تلقاء مثلك، يعني وهذا القول من مثلك رائع، وهنا من الروع يعني مخيف. ومعنى البيت أن الشاعر يكن احتراما للمخاطب ولا يريد أن يخسره، ولكن الشاعر ورده أن المخاطب أوقع عليه عتابا وأنه سوف يصيب الشاعر فأخافه ذلك، فقال أتاني زادك الله شرفا أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك الملامة التي تستك منها المسامع، ترتجف منها المسامع، هذا الذي أتاني هو مقالة. فمقالة كان حقها أن تكون فاعلا، لأنها كانت حقها أن تكون مرفوعة لأنها فاعل أتاني. طيب أو مش فاعل أتاني بالدقة، فاعل أتاني هو أنك لمتني، المصدر المؤول من أن مع اسمها وخبر أتاني لومك، فالفاعل هو لوم، ولكن ما هو هذا اللوم؟ هي تلك المقالة، فالمقالة حقها أن تكون بدلا من الفاعل، والبدل من المرفوع يجب أن يكون مرفوعا، فكان القياس أن يقال مقالة، وهذه المقالة أن قد قلت سوف أناله إلى آخره. فلما أضيفت مقالة إلى أن قد قلت، وهي إضافة بحسب الظاهر إلى حرف والحرف مبني، فقد بني مقالة لذلك على الفتح. طيب قلنا ويحكى أن ابن الأخضر سئل بحضرة ابن الأبرش عن وجه النصب في قول النابغة، فماذا أجاب ابن الأخضر؟ قال هكذا كان جوابه، يعني سئل لما بنيت مقالة هاهنا أو لما فتحت، يعني السائل كان يظن أن هذه الفتحة فتحة نصب، فسأل عن وجه النصب فيها، فأراد المجيب وهو ابن الأخضر أن يجيب بأن هذه الفتحة ليست فتحة نصب وإنما هي فتحة بناء، فكان جوابه بطريق الكناية فقال: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، يعني صاحب كبار القوم تكون كبيرا ولا تصاحب المبنية فتكون مبنيا لذلك. فقيل له الجواب، وين الجواب؟ أعطينا الجواب. فقال ابن الأبرش، اللي المجيب كان ابن الأخضر، وابن الأبرش قال: قد أجاب، يريد أنه لما أضيف إلى المبني اكتسب منه البناء، فهو جواب على طريق الكناية بدعوى أن المبنية أحط شأنا من المعرب. فلما تصاحب لفظ مقالة مع مبني بعده على نحو الإضافة فقد بني لذلك. قال: فهو مفتوح لا منصوب، ومحله الرفع بدلا من أنك لمتني، وقد روي بالرفع. طيب، وهذا الجواب الماتن الآن يقول: وهذا الجواب عندي غير جيد لعدم إبهام المضاف. نسينا الشرط الأول، لأن لفظ المضاف هو مقالة، ليس لفظ، ليس من أسماء الزمان، ولا هو لفظ مثل أو غير أو دون أو بين، تمام؟ ولو صح لصح البناء في نحو غلامك وفرسه أيضا، لأن فرس إذا أضيفت إلى الهاء فقد أضيفت إلى مبني، ونحو هذا مما لا قائل به. وقد مضى أن ابن مالك منع البناء في مثل مع إبهامها لكونها تثنى وتجمع، فما ظنك بهذا؟ يعني ما ظنك بمقالة، المقالة تثنى وتجمع أيضا، وهي ليست في إبهامها كالإبهام في مثل. يعني ابن مالك وجد أن لفظ مثل بقي مبهما ولكنه يثنى ويجمع، فأخرجه عن سائر المبهمات فمنع فيه البناء. فإذا كان لفظ مقال يثنى ويجمع وليس في إبهام مثل، فما ظنك بهذا؟ وإنما هو طيب، إذا لم يكن مبنيا، الماتن منع بناءه على الفتح، إذا لم يكن مبنيا فما هو محله من الإعراب؟ قال: وإنما هو منصوب على إسقاط الباء، يعني أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني، وتلك التي تستك منها المسامع بمقالته. حذف الباء، يعني مقالة كان حقها أن تكون اسما مجرورا من الباء، أتاني بمقالة ثم حذفت الباء ونصب على التشبيه بالمفعول، كما تقول: صمت في شهر رمضان، ويصح أن يقال: صمت شهر رمضان. قالوا على التوسع، منصوب على التوسع، شو يعني؟ حقه أن تكون اسما مجرورا لأن شهر رمضان ليس هو الذات التي وقع عليها الصوم، وإنما هو وعاء وظرف زماني وقع فيه الصوم، ولكن على التوسع شو يعني؟ يعني يصح نصبه تشبيها له بالمفعول على التوسع. وهنا هكذا يحذف الباء فيعطى فتحة نصب توسعا على التشبيه بالمفعولية. طيب، قال: هذا وجه. والوجه الثاني قال: أو بإضمار أعني أتاني كذا، فكأنما. طبعا شو الوجه البلاغي؟ واضح عندما قال: أتاني أبيت اللعنة كذا، حتى كأنه افترض أن المخاطبة لا يرتضي مثل هذا العتاب من المتكلم، فاشتاقت نفسه إلى دفعه، فكأنما سأله: وماذا أتاك؟ فأجاب: أعني أنك قد قلت. هذه هي نكات القطع في الكلام والاستئناف. أو بإضمار أعني، طيب، أو على المصدرية. شو يعني أو على المصدرية؟ منصوب على المصدرية،
فعل
مقالة. لا، لأن المضاف عندما يضاف إلى مصدر فإنه يكتسب المصدرية، تمام؟ فهو مقالها هنا أضيف إلى أن قد قلت. شو يعني أن قد قلت؟ يعني أن المصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، يعني مقالة قولك. وإذا أضيف المضاف إلى مصدر اكتسب
مصدرية فيصبح مفعولا مطلقا لفعل محذوف من لفظه. طيب وفي البيت ثم قال يعني الماتن بعد أن صحح هذا البيت رأى أن في البيت سؤالا أولى في المقال من هذا السؤال، يعني السائل كان الأولى به أن يسأل سؤالا آخر غير السؤال الذي سأله. يأتي ذلك، نأخذ استراحة قليلة والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.